السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، رويدكم إخواني لنسمر سمرة لطيفة جليلة نتذاكر معها ونتدارس تلك الأيام الجميلة، تلك الأيام والليالي الجليلة ذات الذكريات الجميلة، مع التعبد لرب في القرآن والإحسان والصيام والقيام ليلة القدر. إنها أيام ليالي رمضان، وقد ارتحل هذا الضيف العزيز الكريم يترك معه شيء من حزن القلب على النفس، على التفريط في حقه وإعطائه قدره، ولكن باب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، ما بعد رمضان مما يحب الله أن يراك عليه الآن بعد أن أكرمك وكنت من هذه الأمة فشهدت رمضان صياما وقياما، ما الذي يحب أن يراك الله عليه الآن في هذه الليلة وقبلها من بعد دخول أول يوم من شوال وحتى يأتي رمضان الآخر بعد نحو 11 شهرا؟ ماذا يحب الله أن يراك عليه؟ هذا هو عنوان محاضرتنا الليلة، ضرورة المداومة على العمل الصالح وفضل ذلك بعد رمضان. نعم، أنا أعلم أن البعض يقول هذا الموضوع متكرر عندي وأعرفه جيدا. نقول رويدك يا أخي، لقد كرر الله قصة موسى وفرعون كم مرة في القرآن؟ النفس يا إخوان تحتاج إلى أن يتكرر لها الأمر، أن يزاد فيه وما تكرر تقرر، والغفلة تأتينا كلنا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هل تذكر أمس ماذا قرأت في سورة في صلاة العشاء أمس الركعة الثانية في صلاة راتبة العشاء أمس؟ يقول والله يا أخي نسيت صراحة. صحيح، أنا معك، إذا النفس ما تحتاج إلى تذكير. ماذا دعوت اليوم في ركعتين الفجر؟ أكيد دعوت في ركعتين الفجر اليوم. يقول والله ما متذكر إيش دعوت الله. إذا لابد من تذكير بعد تذكير إلى أن تلقى العلي القدير. ومن هنا قال العلي الكريم سبحانه وذكر، أن الذكرى تنفع المؤمنين. دل أن من لم يكن مؤمن وفي قلبه ما في قلبه متعلق بالدنيا ولوثها يكره تكرار التذكير، يكره. إذا تنفع من؟ ينفع من التذكير؟ تنفع من؟ نعم، ينفع ذلك المؤمن، يستريح لمن يذكر مرة بعد مرة حتى يلقى الله. وما من في قلبه نفاق كما تعلمون فإنه كما قال الله تعالى ويذكر الله وحده فكيف إذا كرر؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لذلك النبي لما لاحظ رجل قام من الحلقة أو راء الحلقة وخرج من السجن لم يجد يستمع يستفيد مع أنه ليس ضرورة في المغادرة، يعني قال أعرف عن الله عنه. فقال ابن حجر يبدو كما قال العلماء أنه كان فيه نفاق أو منافق أو زهد في العلم، فاللهم اجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. عباد الله، تعلمون أن الله ما خلقنا في هذا الكون لنلهو ونلعب ونأكل ونشرب وننكح فتكون أرحام تدفع وأرحم تبلع، بل خلقنا لحكمة عظيمة وغاية جليلة. السعيد من أناط حياته وعلقها بهذه الحكمة ووحد الله وأفرده بالعبادة وقطع العلاقة بالخلائق، وكانت الدنيا بالنسبة له دار ممر وامتحان وبلاء، واعتقد أن الدار الآخرة هي دار المستقر، فتزود من هذا الممر إلى ذلك المستقر، وتأهب ليوم العرض على الرب، فإنه يكلم كل واحد منا سبحانه. نعم، كنت تسمع كلامه يتلوه رجل جميل الصوت في صلاة العشاء أو من أئمة مساجدنا، تسمع كلامه. فالآن إذا هو يتكلم معك بصوتي، عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، الأمر خطير صعيب، يعني يجعل عليك شهود أسفل منك الأرض الذي ألقى عليها المرأة وواقعها بالفاحشة، التخطيط للفاحشة يوم أن لقيها وتبادل معها الكلام، يوم ما ذهب إلى البنك يعقد يشتري بيت بالربا، درهم ربا عشان سمت الزنية، وقاعد وتكييف البنك عليه وحاس بعز إنه بيصير عنده بيت. كل هذه الخطوات سواء للربا للزنا، عقوق الوالدين وخارج من عند أمه يظهر لها الضجر من كلامها وقفل الباب بوجهه، الخطوات التي تباعد بها راح للبحر رفاقه وتارك أمتين بالحزن هاجرها في المنزل، يعني كل هذه الكبائر جعل الله عليها شهود. نعم، تحدث الأرض أخبارها، الأرض تشهد. أتدري أنه حتى اللسان يشهد هذه الصورة؟ هذه قد يكون صعب تصورها، لكن اللسان نتحكم فيه الآن، أمر المتكلم كيف يتكلم، كما يفتح عليه الرحمن كما يشاء بإذن الله، ييبس اللسان هكذا ويتكلم بإذن الله عن المشاهد التي تكلم بها من غيبة، من نميمة، من عقوق أم، من ظلم. والسمع والبصر والجلد والرجل، أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ثم بعد هذه الشهود كلها، الله من فوق ذلك يعلم السر وأخفاء. ما لهذا الكتاب وكتاب يشهد، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيسمع كما قال النبي من حديث ابن عباس، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، عباس من غيره، فينظر أيمن من فلا يجد ما قدم أشأب من. ابن عباس يقول إنكم محشورون الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا والخلق نعيده. وفي الحديث الثاني لآخر من الصحابة يقول، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبين ترجمان، فينظر أيمن منه لا يجد إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ينظر بين يديه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. عباد الله، فإذا علمنا أن الله ما خلقنا إلا لتوحيده والقيام بحقوق التوحيد، فخلقنا لنعبده وحده، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، ثم حتى نثبت على التوحيد نقوم بحقوق يجعل له عقوق، مثل إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حقوق واجبة وحقوق مكملة مثل تراويح رمضان، صدقة في رمضان، ختم القرآن في كل شهر شوال كما كنت تختم في رمضان كما سيأتي. فائدة هذه الحقوق المكملة والواجبة الثبات على التوحيد، ديمومة هذا مقصوده الأعلى والأسماء أن تثبت على توحيد الله وتطيعه فيما أمرك به من الثبات على ذلك، فقال لا إله إلا الله فلا إله إلا هو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ابقوا ثابتون، ابقوا ثابتين يعني على التوحيد والتعلق برب العالمين. اقطعوا العلائق بالدنيا المزخرفة المزخرفة والمزين بها الشيطان، والعلائق عن الخلائق، واتصلوا يوما وكل نفس من نفاسكم للواحد الخالق. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كلها، ليس وقت رمضان وقت العشر مثل الحجة وقت يوم جمعة، كل حياتي، حياتي كلها دوما لله. قل إن نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. فالله أمرنا بلزوم التوحيد، وأمره بلزوم التوحيد حينئذ وهو إفراد الله بالعبادة، لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فمن قال يا رسول الله شفعني عند الله عند القبر النبوي أشرك، من ذهب إلى الساحر يعتقد أو كان يعني علم الغيب أشرك، من سخر بالله وملائكته أشرك في هواه وكفر بمولاه الذي خلقه في سواه، من دعا الضريح، من ذبح للجن، ضاد التوحيد وخلده رب العبيد في نار جهنم ويذبح الموت فيقال خلود أهل النار فلا موت. اللهم نجنا من عذابك وتبعث عبادك وأصلح قلوبنا بالتوحيد والتعلق بك يا رب العبيد يا رحمن يا رحيم. فلازم قوله ولا تموتن إلا أنتم مسلمون اثبتوا على التوحيد، لازم ذلك الثبات على طاعة الله من مكملات التوحيد، من الثوابت أو من أسباب الثبات على التوحيد فعل المأمورات وترك المنهيات كما سيأتي. فمن ذلك أن الله حينئذ أمرنا بلزوم طاعته حتى نلقاه بالوفاة. فلا يحب من الله سبحانه أن يرى عبده مجتهدا في رمضان كسولا عاجزا مختلفا الذنوب في شوال، ما يحبه سبحانه، ما يحب عمله هذا. لا إله إلا هو يحب من عبده أن يفهم هذا العبد ليش جعل له هذه المواسم رمضان، وتجينا شهر من أيام الحجة أفضل من أيام رمضان، إلا الليالي الأخيرة أفضل من لياليها كما سيأتي، تجينا العشر من الحجة. أراد الله أن نتزود وجعلها واحات ومحطات نتزود فيها لديمومة طاعة رب الأرض والسماوات، لم يجعلها لنحصل الطاعة فيها أبدا. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عاد في رمضان وأناب وترك معصية الرحمن لصومه فإن هذه توبة مقيدة برمضان لا مطلقة ولا تقبل منه، ما دام أنه لم يترك الذنوب والمعاصي ولم يقصر في واجب الطاعة في رمضان لأجله، ولما يسمع من الواعظ في رمضان فاجتهد، فلما انتهى رمضان عاد لما كان عليه من الذنوب والغفلة ومعصية علام الغيوب، فإن هذه التوبة لا تقبل منه. قال شيخ الإسلام: فلا تقبل إلا التوبة المطلقة الذي يحقق شروطها كما سيأتي. أما أنه يتوب ويقلص الذنوب ويذكر بالقرآن والختمات المصحف في رمضان رجاء ما عند علام الغيوب ويترك معصية النظر واللسان لإصلاح صومه، فإن هذا وإن كان يؤجر لأنه أطاع الله في إصلاح صومه، لكن لا تكون له توبة عامة حتى ينوي بها الاستمرار بعد رمضان إلى أن يلقى الله، فحينئذ تقبل منه التوبة هذه العامة للمقيدة برمضان، وسميت إن صح التعبير بالتوبة الموسمية. كل ما يدخل رمضان يعتزل المصحف في المسجد ويرى عليه أثر الطاعة ويفطر صائمين، ثم إذا خلع عن رمضان عاد كما كان. هذه توبة موسمية ليس توبة أمر بها ربنا سبحانه وتعالى رب البرية، توبة موسمية كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغفر له ولسائر علمائنا وإمتنا وأسكنهم عليه. وأصلحنا من بعد كلامهم وما أفادونا وما قرأناه وما تلوه علينا شيختنا من كلامهم، أصلح به قلوبنا وأعمالنا ورفع به منازلنا في الجنة، بأن نعمل بما سمعنا مخلصين لله الدين. وبشر عباد الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه، وما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القول. من هم؟ شبه النبي ناس بالأقماع. أريت مثل هذه القارورة اقلبها، هذا هو القمع، يتسع من أعلاه يضيق من أسفله ليتشكل السائل بنحو حجمه، فشبه رجال بهذا. إذن القمع كان موجود في زمن النبي، فخوف النبي الأقماع الرجال بهذا المثال الجليل الدقيق، وهم أقوام يحضرون خطب الجمعة، يحضرون ربما دروس مثل هذه أو مواعظ، يسمعون الإذاعة وهم ماشيين إلى أعمالهم، يسمع قرآن، يسمع آيات تزلزل القلب يعني إلى آخره، يوعظ من جاره من إمام مسجده، وإذا به كما هو لا يغيره العلم، إنه أصبح قد عرض قلبه على الهوى والاضطراد العرفي والتحسين العقلي، فهو لا يقبل لما فوق هواه، يفعل طاعات يحس هواه ما يعانده، يصلي الجماعة ربما نتعود عليها، لكن يأتي المعترك البصر والنظر إلى ما حرم الرب لا يفعل، لأنه يخالف هواه. يأتي مسألة البيع والشراء يأكل ما حرم الله، لأن هواه لا يطاوعه. إذن هذا عبد هواه، لا عبد مولاه الذي خلقه فسواه. وقصته مع الذنوب وإدمانه معصية علام الغيوب انتهت إلى ما قاله الحسن البصري وغيره: هانوا عليه سبحانه فعصوه، فلو أكرمهم وعزه لأطاعوه. فمن علامة خذلان العبد وسقوطه من نظر ربه أن يستغرق وقته في اللهو والذنوب بل والانحراف بالبدع والانحياز إلى جماعات أضلت الطريق إلى علام الغيوب. فهذا من علامة سقوط العبد من عين الله كما بيّر ابن القيم وغيره. ولو أنهم كانوا مكرمين عند رب العالمين لحفظهم بالتقوى والطاعة والذكر والقرآن وحفظه وتدبر والعمل به، ليس في حفظه فقط بل والعمل به حتى يكون حجة علينا، لكن أذلتهم ذنوبهم حتى سقطوا من عين ربهم فأشغلهم فيما لا ينفعهم، وهذا من علامات سقوط العبد من عين ربه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن نشغل أوقاتنا في طاعته وعبادته وحده لا شريك له. حينئذ نشرع بعد هذه المقدمة في المقصود، وبعد أن بينا المقصود من قبل واحد معبود بخلقنا، وهي أن خلقنا بطاعته، وأن ما يحب من هذه الطاعة أن تكون موسمية، يحب أن ندمنها ونتزود من تلك المواسم التي شرعها للثبات وديمومة الطاعة، لا أجل حصر الأوقات في التعبد بها وحسب، فهو الحكيم العليم. فشرع رمضان وجعله أفضل الشهور، وفرض فيه الصيام أفضل العبادات، وشرع قيام ليلة القدر والعشر الأخيرة، وستأتين العشر من أيام ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، كل ذلك للتزود من طاعة الله للثبات. نعم، كما أنكم تشوفون السيارة سبحان الله لا تواصل الطريق إلى المقصود والمرمى لقائدها أن يذهب إلى المدينة أو إلى تبوك حتى يتزود بالوقود من محطات في الطريق، فلو أنه لم يقف عند تلك المحطة وكسل عنها
وقال له العيال المحطة يقول ربنا يحفظنا، الله يكرمنا بأن نصل، الله بيده كل شيء غفور رحيم. وجاوز تلك المحطات ولم يعطي حقها، أكان منصفا؟ ها؟ لا. طيب دخل تلك المحطة وتزود بالوقود وأخذ يقول والله منظر هذه المنطقة جميل، وأخذ 300 كيلو يدور في صحاري المنطقة ويدور وما بلغ المقصود حتى انتهى الوقود، أيكون أنصف؟ فإذا الذي ترك الوقود يتزود به، والذي أخذ بالوقود ولكنه لم يأتي بالمقصود أنصف. فلا بد أن نأتي بالوقود ونبلغ المقصود، فهذا هو حكمة الباري في هذه المواسم، رمضان والحج والعشر ذي الحجة والجمعة في كل أسبوع، مقصودها أن تنتقل من واحة إلى بستان إلى محطة وعيون إلى أن تبلغ المقصود. فيقال ما علمناك في القبر إذا دفن في تلك الليلة، ما علمناك إلا نشيطا على طاعة الله، فيمد له في قبره لأنه كان دائم الطاعة والعبادة. فإذا ليكن مقصودنا حتى أن نكون على السعادة المطلوبة والتي يتنافس عليها الناس، أن يكون الواحد منا عبد صالح مطيع لله، ولا يكون صلاحه موسمي. ترى في رمضان صالح، بعد رمضان طالح، بئس القوم لا يعرفون إلا في ربهم إلا في رمضان. أبدا، عرف المقصود من المواسم وتزول بها، ولا زال هو يطيع الله ويعمل بحديث عبد الله بن عمرو قال اختم القرآن في كل شهر مرة، ختم القرآن في رمضان الآن يختم في شوال، يختم ذي القعدة، يقوم الليل ليس 3 ركعات فقط كما يفعل الكثير من العوام شفع وتر، بل 5، 9، 11 تراويح ليست محصورة برمضان أو 16، بل يستطيع أن يصلي في نفسه 9، 11، 5 في طوال السنة وليس محصور ب3. فليس قيام الليل محصور برمضان ولا قراءة القرآن ولا الإحسان، نعم يزاد فيه للتمرن على الطاعة ويكثر فيه الأجر لذلك، لكن ليستمر كما قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فليكن مقصودك إذا أردت السعادة بهجة قلب سرور لذته أن تكون عبدا صالح، ومن صفات العبد الصالح ديمومة الطاعة والقنوط لله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين عند أهل السنة والجماعة بالآية أتباع السلف هو الموت، يعني النبي لا زال يعبد الله حتى كانت آخر عبادة له تذكرونها السواك، توفي بعدها آخر عبادة عملية وقلبية الزهد في الدنيا. ها، ما من نبي إلا خير، تريد تذهب إلى جوار ربك الآخرة وتبقى في الدنيا محمد، ما من نبي إلا خير. قال الرفيق الأعلى عبادة قلبية الزهد في الدنيا وهو يحتضر ثبات على التوحيد، عبادة عملية السواك، شف نعم، وفعل ما أباح الله له حتى ذاك الوقت لما حرم، بأن كان مسند رأسه الشريف بين سحر ونحر عائشة في بيتها وتوفي وهو يرفع يديه يقول رفيق الأعلى ثم مالت يده متوفى اللهم صل عليه. فتوفي حتى لقي الله في العبادات. ومن هنا قال رب الأرض والسماوات يا مريم يا مريم، سبحان الله ما سمعنا يا عيسى يا موسى، سمعنا الله يأمر بالقنوت في العبادة لامرأة صالحة، لا إله إلا الله، نعم يأمر، يعني يأمر فيقول يا مريم اقنتي لربك واركعي مع الراكعين. لما يجب أن تستنبط إذا كانت الأنثى وهي محل الضعف مأمورة بديمومة القنوت في الطاعة، فقنوتي يعني واصل الطاعة، لا تجعلي عباداتك لي يا مريم موسمية بل أبدية حتى تلقيني وتتوفين. نعم اقنتي أي داومي الطاعة يا مريم،
فإذا كانت المرأة مع ما لها من محل من الضعف مأمورة بديمومة الطاعة وقيام الليل والتسبيح والصدقة، كانت عائشة تعمر وقتها بالعلم وسؤال رسول الله ثم بعد وفاته بالصدقة والعمل ما سمعت، فلا يكون الرجل القوي بديمومة الطاعة باب أولى وأحرى. نعم يا مريم اخنتي، داومي الطاعة يا مريم، ومر الله بالعمل بالقرآن، والنساء شعائر الرجال، الذي أمرت به مريم أمر به نحن الرجال من باب أولى وأحرى لقوتنا. وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت. من العجيب المستنكر في سير أهل البدع والضلال من المتصوف الغلاة، سبحان الله الحمد لله الذي عافانا يا إخواني وابتلاهم به، تقول ما لهم عقول، كما وصل النبي بعض البدع في سنة الترمذي، قال يا رسول الله هذا الذي يقتل أباه ويقتل أخاه وابن عمه من الخوارج لهم عقول؟ قال لا عقول لهم، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. قس عليهم المتصوفة، قس وصف الرسول لهم نفسه، كان الذي يتكلم عن المتصوفة كان يتكلم عن الخوارج الآن أمامك، صرفون صرفات بلا عقل يعني، لا عقول لهم ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. ثم قالوا المتصوف الغلاة أن الناس في عبادة الله مواصلة العبادة على أقسام، عجيب كيف على أقسام يعني؟ قال في منهم ما هو يواصل الطاعة حتى يلقى الله، منهم ذول قال الواصلين، كيف يعني الواصلين؟ قال ترتيب الناس في باب التعبد لله وديمومته والإجهاد النفسي ذلك ثلاث مراتب. عندنا معشر الصوفية يقولون المريد، نعم يجي للشيخ مريدا أن يأخذ عنه الطريق النقشبندية أو اللي يسمونها تيجانية، طرق ما أنزل الله بها من سلطان وابتداعات ورقص وخرافات وطمل وزم، متى كان دين الله بالطبل والزمري لا إله إلا الله والرقص، وإن الله يرى يتلاعب بهم الشيطان كما تلاعب الصبيان بالأكرة، والله يتلاعب بهم في المساجد المرقصون وهم يسقزون وهم. فمن ذلك المريد فيأتي يأخذ عن شيخه الطريقة ويعلم إياها، يعطي إياها ورقات أو يحفظ إياها. وقد كنت بحمص وشهدت بذلك، مررت بعض المساجد وظننت أن الشيخ متحلقين حوله يدرسهم ثلاثة أصول ولا يدرسهم علم فقه الشافعية شيء، وإذا به يتلو على المريدين أمامي الذكر النقشبندي أو غيره، يقول أما اليوم فنحفظكم الذكر، فخلال مثلا ستة أشهر سنتين يحفظون كل هذه الأذكار ويرددونها، الصلاة النارية وصلى على محمد صلاة تنفك به العقد إلى آخره. فكان الذكر شهدته يا باقي أنت الباقي أنت عبدك الثاني 33 مرة، يعني اثنين في واحد، منها يذكر نفسه أنه ثاني ومنها يذكر ربه أن الله هو الباقي، تفنن واختراعات. قلت للشيخ هذا المبتدع صاحب الطريقة، قلت من وين هذه من وين هذا الذكر؟ فاعترف أنه ليس من الرسول من اختراعه، وقال لله الأسماء الحسنى، فما أن الله قال الأسماء الحسنى لن نخترع في الذكر، والنبي يقول كل بدعة ضلالة ما هي بدعة حسنة، وأن الله الذي يراجعون. فيقعد الطلاب مثل هذول المساكين عند الشيخ سنتين ثلاث خمس، يجوعهم كما ذكر لي بعض المتصوفة، يمدح شيخ طريقة في جدة هنا قديما قبل سنين أذكر، فقال لي هذا الشيخ له فضل عظيم على الطلاب، هكذا يقول يعني علمهم وجوعهم. كيف يعني جوعهم؟ من إصلاحه لهم بيستديموا يعني في الطاعة أو في زعمهم، أن يخرج بهم إلى الصحاري أو يمنعهم في بيوتهم من الأكل، حتى جاء إلى هذا أحد الشيوخ لمثله يعني، فقال له أريد أن ألزمك أيها الشيخ، قال ما تقدر على طريقتنا يعني أنت، تقدر ما تأكل شيء يعني؟ فقال أقدر. تحمس لأنه شاف اللي حوله. فلازم الشيخ بدأ يجوع يقول فوجدت خبزة ممرغة بالتراب في الأرض، فاشتهى يمكن كما يشتهي قطعة لحم المشوي من شدة الجوع، يبيها يجب عليه خاف من الشيخ. الشيخ قال ما تأكل، تقرب إلى الله، جوع نفسك. هذا من طقوسنا حتى تكون عبد لله وزاهد، ولا تأكل مثل هذا الرجل. الفتى اللي تربى عند هذا المتصوف صار ينظر يمين وشمال خايف أن يكون الشيخ موجود، يعني الشيخ في زاوية يراه وما يراه. نظر ما فيها، قفز عليها كما يقفز البدوي على التمرة أو على مشوية اللحمة، وأخذ وأكله عشان يشوفها ويسمع صوت الشيخ. الآن يرتاح تأكلها، ما يفصح لك السلوك عندنا، روح مطرود إلى السوق، روح مع أهل السوق وبيع واشتري هناك يا صاحب الدنيا. أعوذ بالله من القلوب. يتمادحون بتجويع الطلاب أن يجوعهم، هل الجوع مقصود؟ نعوذ بالله. صوم رمضان اللي حصل التقوى، وست من شوال كما سيأتي. بعد ما يأخذ عندهم المريد الطريقة لابد يسلك عليها ويتعبد بها. إذن في حلقات الحفظ وفي عبادات نفسية أو ذاتية، يقعد في الغرفة فيها ويظلم المكان ويتعبد. هذا السلوك كما رأيته في المسجد النبوي، استغلوا نوم الناس في سنة قبل سنتين، وأنا إيش وأنا معتكف، استغل بعض المتصوفة غياب رجال الأمن والكاميرات أو في زاوية في الصفح نعم المسجد النبوي، فما يقدروا يطفون النار. سووه حطوا على رأسه، وأنا الآن نائم الساعة 8 كل المعتكفين نائمين، أنا أشهد وأسمع أصوات غريبة هكذا أشياء. فقمت عليهم، هم واضعين إيش وترهم على وجوههم مركزين ما أدري إيش يقولون. ففهمت أنهم من أصحاب الطرق المبتدعة، فجئت إلى كبيرهم اللي يعلمهم السحر. أنت إيش تسوي؟ قلت له خاف الله وانكرت عليهم وأمرتهم بالقيام، فقاموا وتفرقوا. مسجد رسول الله، الله أكبر، لعن الله من أحدث في المدينة وهو محدثا. وتجي في مسجد رسول الله تحدث وتعمل بالطرق الصوفية، نعوذ بالله. ولو مر بهم صحابي لأنكر عليه، لكن توفوا الصحابة وبقي من يحمل العلم عنه. مقصود يسلك. ثم الواصل، يستدل الواصل بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيقول اليقين هي مرحلة قلبية تسقط بعد التكاليف، فبعدها لا تجب عليه صلاة ولا زكاة ولا حج بيت ولا صيام رمضان، نعم، بل أنه يرى في نفسه أنه غير مأمول بالنوافل، لا يتحرك القدر ولا شيء، كل بهيم يأكل ويشرب فقط ويزني ويترك صلاة الفجر خلاص. طيب وين؟ قال الله أمر اليقين، بعد اليقين يفعل ما شئت يا عبدي، لكأنه دخل الجنة نعوذ بالله. فإذا قلت باقين هؤلاء، نعم، يخبرني أحد الموثوقين أنه بالحج جابوا معهم الواصل، شيبة ما أدري كيف شكله، حاطينه في برقة في أسفل العمارة، وطبعا محجوب ما حد يدخله. يقول لاحظنا ملاحظة، ما يطلع معنا الصلاة يصلي، ولا شفناه يرمي الجمرات ولا يقف يعني بعرفات، ما نشوف غير تباسي تدخله من تحت، أي نعم، وتخرج يعني فاضية وبس، ورجل مادها. فإذا جاء سائل يسأل يقول هذا مسلم من جايبين، هذا مختل، ليش ما يرمي جمرات ولا يصلي؟ كان تعرف من هذا يعني هذا واصل خلاص لا صلاة ولا صوم إيه عبد ربه حتى جاء له اليقين. هذا من يفعل من الفواحش ومن الطوام ما شاء فقد أسقط الله عنه ذلك. كما جاء الشيطان للجيلاني عبد القادر هو يتعبد الله في السطح فنور أو هيئ المكان كالعرش وأنوار وقال كأنه صوت الله يعني تلاعب ضخم صوته في زعمه يعني يا عبد القادر أسقط عنك التكاليف. فقال يا عدو الله رسول الله ما أسقط عنك التكاليف إلين مات يعني ويستاك ويتجلد في الزهد في الدنيا ويختار الآخر ويتعبد الله عبادة قلبية وعملية ما عبد الله وتوقف عند عباد عند حد بل عبد الله حتى يوم وفاته يستاك حتى مات مستاكا في السواك مطهر الفم مرضات للرب لقي الله ويستاك. يا عدو الله أتزعم يعني أني سأكون أفضل من النبي؟ قال فتبدت الأنوار فتبدت تلك الظلمات بنور العلم النافع المحقق والنقل المصدق. وهذا ينبغي يكون سلاحك لتستمر على العبادة وتقوم بها طاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا القنوت عند أهل السنة ما هو اقنتي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت وليس حالة قلبية كما تقول الصوفية المبتدعة تسقط معها التكاليف بل نعبد الله حتى الموت. فالنبي وهو يغشى عليه من مرض ألم به أول ما يفيق ويغسل واستغسل من سبع يعني أبار وقام يريد أن يصلي. شوف كيف النبي يريد أن يصلي ويخرج للناس يصلي بهم صلى الله عليه وسلم ثم مرض وأمر أبو بكر أن يصلي بهم. كل هذه تكاليف عبادة أن يقول أبو بكر صلي بالناس يتعبد الله بهذا يخرج يقود بعد ما يقدر إلى الناس أبو بكر صلي بهم عبادة. فهو لم يتوقف وخير ما فسر به القرآن السنة والصحابة لم يتوقفوا عن عمل حتى توفوا. فلا يحل المسلم أن يقيد العبادة برمضان أو حتى يأتيه اليقين كما يقول مبتدعة الظلال اليقين المقصود به الموت باتفاق العلماء المفسرين. وقد جعل الله لنا كما ذكرنا مواسم كرمضان تثبت فيها من الطاعة ونقضيها من العبادة وقراءة القرآن والصدقة وضاع فيها الأجر لنستمر على الطاعة بعدها لا أن نحصر العبادة فيها. فالتوبة المقيدة برمضان كما قال شيخ الإسلام لا تقبل وإن كان يؤجر الرجل أنه تقلل من المعصية في رمضان لحرمة الشهر لكن لا يجعل له التوبة المطلقة. حينئذ نلج في أسباب الثبات على الطاعة. أولا ليكن مقصودك من هذه الليلة ومن قبل المفترض أن تكون عبد صالح لن تكون سعيد إلا عقد على قدر صلاحك والمكملات والمستحبات التي تقوم بها تكون سعادتك وإراضتك عن الذنوب يكون قلبك في تلك الروضة روضة الطاعة والعبادة ونوع الله لك العبادات والطاعات حتى لا تمل. فلم تأتي أمة مثل أمة محمد نوع الله لها الطاعات في رمضان كم طاعة في صلاتك كم طاعة تفعلها من التأشير بالإصبع من التسبيح من حركة اليد. هل في الأمة السابقة نوع الله لهم الطاعة مثلنا؟ فالله أراد بهذه الأمة خير وهذا تنوع الطاعات كان ذلك من أسباب الثبات على العبادة تنوع الطاعات نعم والعبادات. فلتكن حينئذ عبدا صالحا لأنك إذا أصبحت عبد الصالح ومن صفات العبد الصالح أن يداوم العبادة حتى يلقى الله لا يعلق برمضان إذا علق برمضان وعصى بعده فليس عبد صالح. فمن فوائد الصلاح
وأن يكون العبد صالح وهو العبد الذي يقوم بحقوق الخلق بعد أن يدرس العلم ويلازم حضور حلقاته ويخلص دينه لله في ذلك ويطلب العلم عند أهله لا يطلب عند البدع أو المجاهيل لا يعرفون بالعلم يطلبوا عند الراسخين أو من أثنى عليهم الراسخين من أهل العلم حتى يعرف دينه كما قال المسيرين هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ العلم وليواظب على طاعة طلب العلم قال ابن يحيى بن يحيى من توفي وهو يلازم حلقات العلم ويدرس فإن الله يرفعه بعد وفاته إلى أن يكون منزلته في الجنة دون الأنبياء والرسل نسأل الله يجعلنا وإياكم منه تعريف العبد الصالح يقوم بحقوق الله خط بعد أن درسها أن يعمل بطاعة الله على نور الله يرجو ثواب الله سأتعد الصالح أنه إذا قام بالموسم أداه كما ينبغي فأدى الصيام كما ينبغي فبعد رمضان حينئذ من صفاته أنه حصل على التقوى لأن مقصود رمضان وصومه الحصول على التقوى فمن لم يحصل التقوى بعد رمضان فلم يكن عبدا صالح أثناء الصيام فلا صام ولا قام قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن لم يفز بالتقوى بعد رمضان وعاد للعصيان فكأنه ما قام ولا صام نسأل الله أن يعافينا وإياكم فمن فوائد أن يصبح صالح استجاب دعاءه كويس القرني أضرب الله به مثلا حتى لو ما كنت صحابي ويس القرني الله جعله من الطبق لبعض الصحابة حتى يكون الناس وين وين ويس اقتدي به فإنه أمر عمر بن الخطاب طبقة الصحابة ليأتوا يستغفرون عنده أفضل الصحابة بكر عمر في كل ويرصدونه 10 سنين وكان مستجاب الدعوة هذا من عباد من فضائل العبد الصالح أنه يعمل بما يسمع وليس بشرط العبد الصالح أن يكون عالم قد يحضر دروس لكن يحصل من العلم الواجب عليه نعم ولكنه كويس القرني كان يحضر الدروس لكن غير متهيئ وقتها لأن يصبح من أهل العلم لملازمته أمه وخدمتها وقيامه بشأنها فقال رأيت ويس القرن في الحلقة فبصرته فوقع حبه في قلبي فكان يحضر حلقات العلم لكن لم يكن محدث ولا قاضي فبأي شيء تميز به ويس بلزوم الطاعة والزهد في الدنيا والإقبال على العبادة وإعطاء كل ذي حق حقه حتى أشاد النبي به فكان أبو بكر وعمر يأتيان يبحثان عن سنين حتى لقي عمر فقال أدعو الله لي أن يغفر لي يا أويس فهذا يدل على أن العلم ليس بكثرة المسائل العلم بالعمل فأويس سمع في الحلقات علم وعمل به فرفعه الله جل في علاه العلم يحدث بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل إذن أن يصبح العبد مستجاب الدعوة إذا كان عبدا صالحا فقال النبي ولد طالح وليه صالح يدعو له فهذه دعوة للآباء أن يصبحوا أبناءهم لكي يهيئوهم يوم الأيام يدعو لهم فيعلم ولد القرآن يلزم حلقات العلم لأنه إذا توفي فهناك فضل لدعاء الولد الصالح لك فكان النبي يقول لك هيئ ولدك بالتربية ليكون من جند الله الذين يسعفونك فينقلك دعاءهم ربما من ضيق اللحود وعذابها إلى فرج علام الغيوب وجنات عدن بدعاء ولدك لك كما جاء في الحديث يرفع الله العبد درجات في الجنة يقول ولا يذكر أنه عمل أعمال صالحة قال أنه استغفار ولدك لك أي ولد عبد صالح يدعو له إذن من فوائد أن تكون عبد صالح استجاب الدعاء من فوائد أن تكون عبد صالح ما قرأنا ما سمعنا اليوم من قراءة الإمام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني اتبعوا السنة في العمل ولم يكونوا مع أهل البدع من الخوارج ويخرجون على الأمر ويطعنون فيهم أو يرقصون في المساجد المتصوفة كالمجانين أو يتكلمون كالجهمية يتعطلون صفات الرب
أو الأشاعر يحرفون صفات الرب، ينزل ربنا السماء الدنيا كما قال النبي تنزل رحمة ويحرف ويثبت الصفات على وجه بغير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل، فكان عبدا فعلا صالح يتبع السنة، سيجعل له الرحمن هذا العبد السلفي اللي يتبع السلف والسنة يجعل له في قلوب العباد ود العامة والناس يحبونه إلا الأشرار وأهل البدع فإنهم يبغضونه ليرد عليهم، كما قال ابن عباس أضحيت أبغض رجل للشيطان، ما فعلت بدعة في الأرض إلا حملت لي وأنكرت على صاحبها أو أنكرت عليها، فأصبح الشيطان يعني يقول متى يموت هذا الرجل، فيتمنى هلاكي وموتي الشيطان لن يرد على أهل البدع أو يرد البدع. فكن كابن عباس، انصر الله لطلب العلم أولا وتحقيقه والإخلاص في ذلك والصبر على ما هنالك من عوائق من مسبة الناس لك، اصبر فسيرفعك الله ولو بعد حين، كما رفع ابن عباس قال ابن تيمية في كل صاحب سنة دعا للسنة بعد وفاة الرسول يعني وأنكر على البدع سيكون له نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، فلكي يرفع ذكر النبي ويرفع العالم الذي يدل على النبي وينكر على من خالفه يرفعه الله حتى يثبت رفع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن محبة الخلق ودعائهم لك إذا أقبلت على الله بقلبك وإخلاصك والعقيدة الصحيحة تعلمتها وعملت فيها أقبل الله بقلوب الناس عليك يدعون لك ويحبونك، كما حببنا الشيخ بن باز وحببنا الشيخ محمد الوهاب وحببنا الشيخ الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن كثير، أحببنا هؤلاء لأنهم نحسبهم الله حسيبهم، طلبوا العلم وحققوه وعملوا بالسنة وتركوا البدع وأنكروا على أهلها ولم يسكتوا، فهذا ليس عبد صالح يظهر العلم لكن يسكت عن أهل البدع، خالف أصل سيما إذا قال هذا أصلي ما أخالف أن أسكت عن أهل البدع ليس بناء بصالح، إن الصالح ناصح إذا تعلمه الله وأكرمه بالعلم يفعل زكاته والتحذير من البدع والعمل به، مقصود أن الصالح من أطاع الله وقام بحقه ثم حقوق الخلق. إذن الثاني بعد استجابة الدعاء محبة الخلق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بقدر إقبال على الله إخلاصا وذكرا وإنكارا للبدع بقدر إقبال قلوب العدول، العدول عليه لأن أهل البدع لا يحبونه، تكلم عن العدول كما قال أنت شهد الله في الأرض قال حزن عن العدول، يشهدون للشخص يقام بالسنة بالحب، أما من كان لا يحب السنة سيكره هذا الشخص. الثالث في الفوائد أن تكون عبد صالح، ما هو هذا الأول ذكرناه وهو استجابة الدعاء، الثاني محبة الخلق، الثالث دخول الجنة، جنة عبد الصالح يدخلها في الدنيا وفي الآخرة، عبد الصالح يقوم بحقوق الله وحقوق الخلق، حقوق الله توحيده والإيمان بالعقيدة السلف، القراءة في عقيدة الوسطية الطحاوية التدمرية الحموية ثلاث أصول كشف الشبهات توحيد كتاب التوحيد حقق، فهذا أصلح العبادة اللي يقوم بالتوحيد ويدرسه ويعمل به ويلازم درسه وفهمه ويذاكر رفاقه ويذاكر العلماء ويسألهم عن ما أشكل، متى يكون شرك الخوف أكبر متى يكون أصغر، ما الفرق بين الاتحاد والحلول عند أهل البدع حتى نرد عليهم إلى آخره، هذا عبد صالح طلب العلم وعمل به مخلصا لله الدين، فحينئذ يدخله الله جنته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كيف استطاعوا يستقيموا؟ طلبوا العلم واستقاموا عليه، وكانت استقامتهم هذه وقتية ولا أبدية؟ حتى نقول الله أبدية، فهذه الدعاء الآية تدعون ليش؟ لديمومة الطاعة. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وجاء للنبي رجل سفيان حديث سفيان قال يا رسول الله أوصني يعني وصية تمسك بها، قال قل آمنت بالله ثم استقم، استقم في رمضان، استقم في عشر من الحجة، استقم في كل جمعة، أبدا استقم حتى تلقى الله، هذا الحديث في دعوة لديمومة الطاعة للعبد الصالح الذي يريد الاستقامة، نعم نبينا من خط خطا مستقيما وخطا شاملا كما مسلك الحاكم، وقال كل خط يخرج بخط مستقيم عليه شيطان يدعو له. قال ابن واجهد واتبع السنة في رقبكم الشهوات والشبوان. لما رسم الخط لاحظتم في رسمة النبي انه رسم الخط وقف رسمه ثم كمل الرسمة ثم كمل الرسمة، يشير ان المسلم يتقطع في حياته على العبادة، ولا خلاه طويل متصل عجيبه طويل متصل نهاية الجنة. فيشعر النبي بهذا الخط ان الانسان ايش ما يفتر بعد رمضان، ما يفتر بعد عشر من الحجة، ما يفتر بعد ما يجيب الحج حج مبرور، ما يفتر بعد العمرة، يستمر على الطاعة. فالنبي ما قطع الخط، خلاها محطات للنزوة والشهوة واللعب واللهو، بل جعله خطا مستقيما متصلا، لتفهم من ذلك أن تواصل العبادة حتى تلقى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وتجنب كل طريق يزيغك عن هذا الطريق. شبهات كان يكون في الحي معك، يبيك تثاب ولي الأمر، يكون جماعة الإخوان أو السورية أو الدواعش حتى تخرج عليه وتحدث فتن، أو من الصوفية تعالوا ارقص معنا في المسجد، هذه رقصة يحبها الله إلى آخره، أو شهوات امرأة ذات جمال تدعوه ليقيم علاقة، تدخل عليه فجأة وفي الليل يقلب النظر في الشبكات العالمية، كلها شهوات. أو يدعوه لبيع ما لا يملك، بيع التأجير منتهي بالتمليك، أو بيع تامر تابي وتمارة بالنسختين كلها ربا. فالمقصود يدعوه إلى شهوة أو إيش إلى شبهة. فأمره النبي أن يواصل حتى يتوفى ولا ينقطع عن ذلك بهذه الرسمة. فإذا من فوائد أن تكون عبدا صالحا دخول الجنة، وفي الجنة ترى الله، أعددت لعباد الصالحين. ماذا قال؟ ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وستكون جنة في الدنيا، من لم يدخلها يدخل جنة أخرى. فإن الله سيخلق في قلبك أيها الصالح السعادة أن قمت بحقوق الله، حقوق الخلق، حقوق الخلق عامة وخاصة. حقوق الخلق أيها الصالح خاصة كحق ولدك عليك، تربيه وتعلمه العلم، تحفظ القرآن وتخليه يدبر ويعمل به، وتصحب أهل السنة، وتنتبه لرفاق السوء تبعد عنهم. نعم، وتختار أمة ويكون صالحة أمة، إيه نعم، وتؤدبه حق الزوجة عليك، تؤدبها وتعلمها دينها وتنفق عليها، حق الوالدين حق خاص تبرهم، نعم، ولا تعقهم وترفع صوتك عندهم تنفر يدك بالكلام الحسن حتى لو نصحتهم. حق الزوج على زوجته أشد من الوالدين. تبيت المرأة يدعوها زوجها للفراش فتأبى، نعم، فتلعنها الملائكة، أو تشرب دهنها لأدنى مصيبة تقعد دهنها ثلاثة شهور تقول زعلانة برضوة، نسأل الله العافية. هذا حرام عليها أن تخرج من غير إذن زوجها، لو طلقت تكون ثلاثة حيض حتى تطهر منها وتغتسل، فكيف وهي ما طلقت تخرج بنت زوجها؟ نسمع صارت كثرة الحوادث، كل شيء واجاني واحد، والله قاعد بنت الزوجة عند أهلها زعلانة، ما يجوز لك يا بنت الله، حرام عليك، ما يجوز تقعد ليلة واحدة وقد ملك وضعك ودفع مهر ليأخذ حظه وطره متى ما شاء، ثم تمنعيه نفسك في الشهور بزعم أنك أخذت موقف منه في ضخم وكذا وكذا. هل هو الديوث يدخلك على الرجال؟ هل هو ضربك ضرب مبرح؟ هل هو لعن أهلك؟ هل هو قتلك؟ يعني أي مشكلات تحصل. فمن أسباب الثبات على الطاعة ترك المشكلات الزوجية إنها، وترك المخاصمات المحلية مع جيرانك، مع أفضل الناس سكن في قرية عبد الله صلي وصوم وترك الناس يعني من المشاكل، فيكون أفضل الناس بعد الجهاد. فحينئذ هذه ثبتك على الطاعة كما سيأتي، تجتنب المشكلات الخاصة مع الزوجة، الخاصة مع الجار، مع زميل العمل، مع مديرك في العمل، ابتعد. كما قال الإمام أحمد التغافل تسعة آشار عشر الأخلاق. خالق الناس يقول حسن حتى تستمر على الطاعة، أنك لو خاصمتهم ودخل فيها الهوى تصير قاعد تفكر فيهم. التفكير هذا عن بينك وبين زوجة مشاكل يثبتك على الطاعة، خليك ما تقاوم، ما تداوم الطاعة. فكر. صار مشكلة بين علي وفاطمة، خرج علي كما في صحيح البخاري. تعرف وين وجد النبي؟ وجده النبي مستلقي في المسجد. ترى المشكلة وش تسوي في الإنسان إذا أقام خصومة مع زوجته وخصومة مع الجار وتناحر بالسباب والشتام وراح المحاكم إلى آخر ما تعرفون؟ إيش يثبر معناها؟ استمرار في الطاعة ولا التوقف في التفكير والهم والغل؟ هذا علي، أنت من نزلت هارون الموسى لما خاصم وحصل خصوم بينه وبين زوجه، والله خلق النفس مودة للزوجة سبحان الله، والزوجة مودة لزوجها. وين راح؟ شافوا النبي مستلقي كذا، يعني أي واحد زعلان كذا دام وما أبو تراب ورجعوا لبيته. فالخصومات تورث التثبيط على الطاعة والتفكير والهم والغم، فليجتنبها الإنسان. قال النبي داري للزوجة تعيش بها، دارها تعيش بها صلى الله عليه وسلم وفي أبيه وأمه. فالعبد الصالح يعي هذا ويتنازل من أجل يداوم على الطاعة، هذا صفات العبد الصالح. شاهد في انتقام نفسه في الدنيا، يريد ما عند الله فيسامح ويداري لكن لا يداهن، فإذا رأى منكر أنكره. جار متخلف عن الصلاة ينكر عليه، امرأته تقول تنظر مشاهد محرمة في الجوال ينكر عليها، تذهب لمشاهد لقنوات أهل البدع الخوارج السورية والإخوان ينكر عليها، تخرج مع جماعة التبليغ ينكر عليها، يقول الشيخ لما بازق وجماعة الإخوان تقوم في الهالكة ينكر عليها في البدع والشهوات، يشوفها متبرجة رايحة لزواج لابسة حمالي وربع صدرها الأعلى باين، يقول لا يا بنت الله روحي البسي زين، ينكر عليها. هذا ما في مداهنة. أما المدارات اللي أمر بها النبي في أمور الدنيا، تبي الزوجة هذا المجلس لونها أصفر الله أعطاه فلوس وسوى هذا أصفر وعرف جنس الرجال لونه أسود أو لونه، خلاص يتفاهمون في الدنيا. تقول عائشة ما عرضت النبي على شيء من الدنيا، كان النبي يستطيع ولا أعطاني إياه، لكن ما يداهن في الدنيا النبي، ما يداهن في الدين عفوا، يتنازل في أمر الدين صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه صفة العبد الصالح، يداري في الدنيا ويتسامح ويعمل بالأخلاق الحسنة اللي قال الله فيها في كتابه وخالق في سنة رسوله وخالق الناس بخلق حسن، يدفع بالتي أحسن، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الله يحب المحسن. فيزيد العبد ثبات مسامحته وطلب العفو من الله لا إله إلا هو، فيثبت الله، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة. هذه صفة العبد الصالح، أن يتخلق بأخلاق الرسول. جاءه أعرابي جبده سلم ما الذي أعطاه، فالنبي عفى عنه تبسم وأعطاه، كظم غيظه وأحسن له وأعطاه، وبعد لم يذكره بسوء في أي مجلس. يعني بعض الناس يعفو لحظته ويقعد كل مجلس يتغنى، يقول شفت هذا سامحت والله بهذني لكني سامحته، فيقول كذا خلاص سامحت لا تذكره، لا تذكره مرة ما دام أردت مسامحة لله جل في علاه، لا تذكر تشفه. بس الله أن يهدينا ويهدي جميعا من وقع في مثل ذلك. حينئذ نختم محاضرتنا هذه، الذي أسأل الله ينفع بنا وفقنا العمل الصالح من بعدها، فنقوم الليل من ليلتنا ونصوم النهار من غد ونقوم بالذكر مواصلة ذكر الله بالقرآن، أسأل الله ينفعنا بها ويوفقنا بعدها لذكره ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته على السنة والقول المحقق في السنة والنقل المصدق. فهناك حينئذ أثبات أسباب للثبات على الطاعة بعد رمضان وفي سائر أيام العام، فلنأخذ هذه الأسباب ونقوم بها، لعل الله لا إله إلا هو أن يكتب لنا الثبات. السبب الأول للإقامة على الطاعة حتى الوفاة تحقيق التوحيد. نعم، الذي من أجله خلق الله العبيد، جدد في نفسك أن الله مرادك وأنك لن تصل إليه إلا من طريقي لا من طريق الناس، لا تعلق بأحد ترجو منه ما ترجوه من الله، فتشرك شرك الرجال أكبر مخرج من الملة. فالله يرجى منه الرزق، افتقوا عند الله الرزق، لا تميل بقلبك لا أحد دون الله، ما عنده شيء والله والله ما عنده شيء. فإن الإنس والجن يموتون والله إلى يموت. وذكر أن رجل طلب موعدا مع الملك، جاء دوره ونادوه جلساء الملك وجاء قلب ويمكن من الفرح وصل للملك قبل ما وصل بدنه. المهم كان الملك في زاوية تواضع فيها قبل دخول الثاني عليه وهو هذا يدعو الله ويفتقر إليه، فلما رأى يعني صدم، قال هذا الملك رافع يده ذليل بين يد الله يريد من الله وأنا جيت وقعت كل شيء عنده. فكان هذه صدمة بالنسبة له أفاق منها، قال غير إني جيت لهنا صح أريده يعني أريد سبب منه، لكن نسيت من المسبب، غفلت إني أولا قبل أن أفعل هذا هل لجأت الله فتح. فنسي أنه نسى أنه يدعو الله قبل أن يأتي الملك. هذا الملك قاعد يدعو وخايف مفتقر ورجع ولم يطلب الملك شيء واحد، قال سأطلبه من الله. أي نعم، قال لا لا الأمر كله لله، قل أن الأمر كله لله، يخفض ويرذل ويعز ويذل ويوفقك العبادة، إياك نعبد لا إياك نستعين، هو اللي يعينك على العبادة الطاعة بعد رمضان والمواصلة عليه، فتوكل عليه واستعن به، استعينوا بالله لتثبتوا على الطاعة. إذن توحيد الله وتحقيق التوحيد من ترك البدعة والشرك الأصغر والحلف غير الله، نعم، والتعلق بغير الله، وإحداث التوكل في القلب الكامل، ترك الاكتواء وترك التعلق بغير الله في الشفاء دكتور فلان أو الوظيفة لولدك فلان وعلان أو شريك في تجارة لينمي مالك ثري ومدري شلون، فطلق الدنيا وزخرفها واقطع العلائق بالخلائق وتتصل بالواحد الخالق وارجوه، فإن الأمر كله بيده، يقول للشيء كن فيكون، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع، لا معقب الحكم ولا راد لقضائه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن توحيد الله السبب، الأسماء في ثباتك على الطاعة أيها العبد الصالح بعد عرف فضل الصلاح. نعم، قلنا أن حقوق خاصة، نسينا أن نقول عبد الصالح حق العام، مش حق العام لعبد الصالح، حق ولي الأمر، فيجب علينا أن نطيع ولي الأمر ولا نخرج عليه بلسان ولا سنان. فإذا قام العبد بالحق العام والحق الخاص صار صالح. أما يجي يصلي في المسجد ويحفظ القرآن ويبر أمه وتحت رجله كل يوم، هذا قام بحق الخاص. يجي الحق العام اللي هو أهم حتى يبقى الأمة وحدتها وقوتها، وهو طاعة ولي الأمر وترك طعن فيه ويطعن في المجالس، هذا مو عبد صالح، هذا رجل خارجي من قاعدة. قال النبي عنهم كلاب النار، صالح فقط تحفظ القرآن. هذا خوارج كانوا يحفظون القرآن ويقومون بأكثر من الصحابة، تحقرون صلاتكم وصلاتهم، كانوا يقاتلون علي ومعه يكفرون علي، هل صاروا صالحين؟ كلاب النار حطب جهنم، سبهم النبي، ما حد سب مثل خوارج النبي. قال ابن عبد البر الشر الناس الخليقة، أو قال صلى الله عليه وسلم شر خليقة تحت ديم السماء. الثاني للثبات على دين الله ترك معصية الله، قلنا أول ترك الشرك بأول، الآن ترك المعصية، ترك الزنا، شرب الخمر، ترك المخدرات، ترك صحبة أهل الشهوات من النساء، لا تستهوي المرأة تجلس مع المرأة، تعرفها على شباب في الجامعة وتعرفها على بايعين من شلون، وشكل هذا الشاب فيه وسامة وخذ صورته وخذ رقمه، حرام عليك تجاوين معها، بلغي عنها، بلغي عنها شرة تؤدبها لترشد الرذيلة بين الفتيات، بلغي عنها الأمن في البلد لحفظ بنات المسلمين. يعني واحدة أمس طلعت تلقي برنامج كيف نادمة، قال صبيحة سوداء لا أنساها، كنت في حالي في الجامعة جلست بلمو فيه وجاءت واحدة معها، هذا من أسباب الزيخ، وكانت تصلي وكانت المستعان، وتعرفت عليها وجيبت هواء والسواليف من هنا ومن هنا، وديك مكان تحبينه، فجاءتها بدخول على شقة في شاب أعطاها مخدر وأصبحت في عالم آخر، صار يعمل بها الفاحش صباح ومساء، وتخلت عن أهلها ودمرت حياتها، كله بالرفق السوء يا أخوان، تبوا من رفق السوء. نعم يوجد أحيانا في الأحياء في الجامعات معك في المسجد يكون منات الشهوات لك من الشبهات يلبس عليك الطعن في الأمر وتخلي عن بيعته إلى آخره. يعني أترك رفاق السوء في الشبهات والشهوات عشان تثبت، هذا مهم جدا للثبات. نعم الرفق الصالح مهم بعد ترك المعاصي وترك الفواحش وترك البدع، الرفق الصالح يدل على الناس وسيلة للثبات. ما احتج به جماعة التبليغ وهو ضدهم الحديث، سبحان الله، احتج جماعة التبليغ لما جاء واحد تبليغ للشيخ الألباني ناقشه أراد أن يفلج الشيخ، يعني تقول يا شيخ الألباني ما عندنا دليل نحن جماعة التبليغ، عندنا على الخروج في سبيل الله. قالوا الشيخ هات لشوف إيش عندك، هات لشوف يا شاطر. فقال الذي قتل 99 نفسا، ما خرج في سبيل الله. شوف كيف سبحان الله صاحب الهوى. قال ابن تيمية وش يقول؟ يقول أهل البدع يعتقدون ثم إيش؟ فتجي أدلتهم ضعيفة جدا. بل الحق جماعة التبليغ سبب لترك العمل بالسنة وترك والوقوع في الإلحاد، كما سمعنا التبليغين يلحدون، والله يلحدون، تركوا العلم. العلم هو يثبت الواحد، كما سيأتي طلب العلم يثبت من أسباب الثبات، طلب العلم والسنة والجلوس في حلقات العلم يثبتك، لا تنتحاش عنها تزيغ، اثبت عليها. فالرد على هذا من جماعة التبليغ اللي يقول الخروج في سبيل الله، قال له الشيخ الألباني الله يرحمه ويغفر له، أنت لما تقعد تمدح لها جماعتك وتقول أنتم يا أهل الحديث علمكم في الكتب، نحن نصنع في الناس العلم، نعلمهم الصبر بالخروج ونصلحهم بالخروج فيصلحون بعد أن يكونوا قد فسدوا فاستخلاقهم إلى آخره. فقاله شيخنا ناصر الدين الألباني، هل تقول يعني أن ما يصلح الناس إلا إذا خرجوا معكم، من غير خروج معكم لن يصلحوا؟ ما في الخروج في سبيل الله أو الذي يصلح الناس إلا طريقتكم، فهذا لا يمكن تقول به. ليش؟ لأن أن الصحابة اللي تابوا على يد النبي وما عرفوا الخروج من الجهلة كان عملهم إيش في إصلاح الناس ناقص أو بعض ولا. فقال الخروج في سبيل الله يعرفوا الصحابة ولا عرفتوا أنتم؟ كان يعرفون يخرجون جهال دعاة. فالرجل اعترف قال والله ما يعرفون، عرفنا من طريق الياس، وحدث لنا يعني طريق المنام. طيب حسب كل بدعة ايش طلال، فتخريج الناس جهال يدعون الى الله ويصلحون بالخروج، يقول يصلحون بالخروج من القعود، ما يصلح من كان عند العلماء، ما يصلح من الخروج. شوف الافك، والله يقول لنا ما يصلح كل العلم، يقول لا يصلحك الخروج بس. شوف الشيطان كيف تخرج علمين، لا ويروح المناطق نائية وجاهلة، وين تحترم العلم؟ قال نطلب العلم عمليا، ما نطلب الكتب، نشوف هذا اللي خرج صبر نصبر نتعلم العمل جهل. والعمل هل يكون إلا بعد علم؟ كيف تتعمل من غير علم؟ قال البخاري فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، يعني العلم قبل إيش؟ قال يا خطير بغدادي فوالذي لا إله غيره، ما عمل عامل في حقل الدعوة والجهاد وخلاف الراشدة كما يقول السورية والإخوة المسلمين، من غير علم إلا ما كان يفسده أكثر مما يصلحه. إذا كان خرج جماعة تبرير العلماء؟ لا. جماعة الإخوان خرج علماء؟ لا. أين علماء السورية؟ في السجون وفي ما خرج إلا الدعوة السلفية المباركة. الألباني خرجت بن باز، خرجت الفوزان، خرجت أحمد محمد من قبل، هي المدرسة السلفية اتباع النبي والصحابة والعلم والتحقيق، هم يعترفون بذلك. طارق السويدان الملحد الذي يقول يجوز الاعتراض على الله، هذا من كبار الإخوان المسلمين، يجوز الاعتراض على الرسول لا بأس، ولا يجوز المسلم يصبح مرتد يهودي أو مجوسي كيفه، فمن شاف اليوم أنه شيء أكبر، اعترف بالدعوة المباركة فقال إن هذه الدعوة السلفية. شوف كيف أعداء والدين من الملاحدة كيف يقولون معترفين. قال تتعلم التحقيق العلم والانضباط فيه وتحقيقه على وجه صحيح تعلم من السلفية. لكن وش قال خربها؟ ها؟ قال وضم التعرف على إخوانك لتعرف كيف تنقل هذا الإسلام الورقي إلى الإسلام الحركي، فتصبح تخرج تقاتل السلطان وتخرج وخذ هذا من الدين السياسي للإخوان والسورية. شوف الخلط كيف، ها؟ هذا من إخوان المسلمين، بس أخطف أنهم يعرفون فضل هذه الدعوة أنها محققة. حتى طبيب كان سوريا وتاب الحمد لله، تلون عليه بعض الأحاديث ورجع للسورية اللهم لك الحمد. فقال إن السوريين كنت أمشي مع قادتهم، وسمى بعضهم كان حتى يخطط القتل ويسمون الاغتيالات. فقال كان يأمرون أن نسافر العثيمين ونشتد في طلب العلم، نروح عند السلفيين لمعلم محقق. ليش؟ لكي الناس يرجعون لنا لما يسمون العلم صحيح، يرجعون لنا في الرد على الصوفية، في الرد على الرافضة، في نقاش الرافضة. إذا رجعوا إلينا قلنا لهم أخرج على وجه الأمر أخطر ولا؟ والله أنا أدعو من هذا المنبر لصاحب السمو الملكي ولي العهد، لأن أول قائد في العالم خبز أو خبر هذا الطائفة، قال هي أطرف عندي وأخطر يعني جماعة، لأنهم يستعملون العلم في الخروج. والله عبارة من ولي أمرها حتى عن بعض العلماء ما سمعتها، وفق فيها والله وفق، قال أخطر جماعة. ليش؟ لأنهم يستعملون إيش؟ طيب هذا صرح كبير من العربية السعودية الدولة العظمى، فيها واحد مثل ولي العهد درس الجماعات لما يشوف خرب البلد، فساد إداري، طلع ترولينات، جاء فساد الديني قال أسبابه سفر حوالي سلمان العودة، جاء بسماء السورية ودخلهم السجون أدبهم. يعني ما يعرف الجماعات معقول بما يقول له شيخنا الفوزان اللي راح زاره كم مرة في المنزل، بالناس اللي يدفعون معلومة استخباراتية. إلى الآن هناك ناس يعاندون ولي الأمر محمد بن سلمان ويعاندون الشيخ الفوزان أو بن باز ويقولون ما في سورية، تصور يقول ما في اتركهم في سورية. دخلت على بعضهم، بعضهم قضاة الحمد لله عزلوا عن الخطابة في المساجد، وادخل عليهم يقول يا أخي وش سورية تقولون أنتم يا سلفيين، هي سورية ولا سورية ولا لبنانية؟ يسخرون به الحديث. نعم، فإذا من أعظم مقومات، أعظم مقومات الثبات لزوم السنة وترك البدع وأهلها. أما الحديث حجب التبليغون على خروج سبيل الله، وذكر بن يد الألباني وهو قوله قال إن أرضك أرض سوء، كيف تصلح نفسك الخروج؟ قال اذهب إلى قوم كذا وكذا صالحون فاذكر الله معهم. شوف عندهم يعني حتى جابوا القياس العكسي هم لا يشعرون. انت تقول ايش؟ أصلح نفسي. الحديث كيف خلاك تصلح نفسك؟ تروح لناس سماهم صالحين، متى صاروا صالحين؟ اكيد سمعوا من العلماء وصاروا على تقوى وسنه، فروح عندهم واترك مكان الشهوه اللي خلاك تقتل والشبهه. ولا طيب انتم لما تخرجون تروحون لعلماء تستفيدون منهم وصالحين تقعدون معهم، ولا تروحون للبوذ للأقليات المسلمة ممن لا يصلي ولا يصوم وملحد إلى آخره؟ تروحون لمن؟ ها؟ إذا عملت بالحديث هذول الصالحين اللي رايحين لهم، وين الصالحين؟ وين كيف تصلح نفسك ورايح للناس يعني صباح مساء مع النساء وشرب الخمر وبتكلمه، تأخذ منه إيش هذا اللي بتكلمه؟ إيه يقول لا أنا أقصد الصالحين اللي خرجوا معنا، اللي راحوا معنا الآن في الطيارة وخالطهم من هناك برا. طيب إذا خالطوهم هنا جوا وش بيصير؟ لازم خالطوهم برا؟ إذا قال لا إحنا يعني نخرج في سبيل الله ونخالط، طيب هؤلاء الذين تخالطوهم زعمهم خرجوا معكم مؤهلين بالعلم، نفسهم اللي يسمون البيانات وانت تسوي معهم بيانات مؤهلين؟ لا. أعطيك كلمات قالوها اللي يخرجون دول الصلب اللي يقول إذا خرجنا معهم وناكل مساجد ونسوي الدافور ونقطع البصر وناكل ونشرف المساجد وكذا، نخلطهم نخالطهم وننام معهم في المساجد ونصالح معهم. هؤلاء نفسهم غير مؤهلين. فلا طلبتم العلم عند الداخل ولا الخارج، خارج رايح للناس تعرفون من هو، والداخل ومن يصحبوكم كذلك، يعني جهل في جهل في جهل. من يجيكم العلم؟ إبليس. والله أمر بالعلم، بالدعوة على علم، قل هذه سبيل أدعو البصير قشف عمد الله، من دعا على الله غير علم فهو عاصي مبتدع. وصرح بالتبديع جماعة التبليغ الشيخ عبد الرزاق عفيف والألبادي، قال خروج المبتدع أن يخرج الجاهل ليصلح نفسه ويصلح غيره، مبتدع لم يجري على عهد النبي هذا الخروج يسمونه في سبيل الله، فحكم عليه بالبدعة وجزاه الله خير. فحينئذ ماذا سيأتي التبليغ من رحلته؟ يأتي بأعظم جريمة في الكون عند الله، والشيء الكلام على الله بغير علم، وتخريج الناس إلى إلحاديات هو لا يشعر يقولها ولا يفهم دعوة لا توحيد لا شرك. فخلنا نأخذ نماذج مما يقولونه لتعلم هل يثبتون الناس مع جماعة الذين بروا معنا بقوا معهم ولا ينحرفوا للإلحاد. فقام رجل تبليغي وأنا شاهد في تخوم تركيا، كان عندي عمل هناك، فنهاية الشام حلب اتقاء مع تركيا في قرية اسمها ندان أذكرها جيدا، بت عند المختار تلك الليلة وأخذني لصلاة العشاء، فقام تبليغين يقول اجتمعوا عندي بيان. أول شيء السلف نهوا أن أخذ العلم عن مجاهيل، شخص ما تعلم أنه زكاه العلم كيف تسمع منه؟ كيف تأخذ العلم مجهول؟ شخص قام بدرس لا تعرف أحد من علماء زكاه، إيش تجامل عشان صاحبك روح تروح أنت؟ قل من زكى الشيخ؟ درس عن مين المشايخ؟ من قال أنت مؤهل تدرس في مسجد سيد عندك حلقة؟ مين؟ ما يعرفونها الطلبة، مقدمة مسلم قراءة تعرف. أي فاقد الشيء لا يعطي. طيب قام وإذا به يقول للناس عبد، يقول الله عبدي أطعني تكون عبد الرابين، تقول لي شيء يكون فيكون، فأسكته. فلما لم شعر نفسه جاني معتذر وقال والله أخطأت الظاهر معليش. طيب المساجد اللي بلغتها هذا الإلحاد، وأن العبد ممكن يتنقل في عبادات ويصلح قلبه حتى يصبح في درجة يقول الشيء يكون فيكون، أصبح ملحد هذا الاعتقاد هذا الكلامك أنت، هل سترجع المساجد تذكرها اللي قلت فيها الكلام ذا؟ للأسف ستجد شكوك. طيب اطلب العلم، ولازم الشيوخ حتى يشهدوا لك بالعلم. كان مالك ما جلس للتدريس حتى شهد لي علماء البلد من 30، نحن نبغى واحد بس يشهد لك من كبار العلماء، واحد بس، وإن الله ولا يراجع. إذا طلب العلم عند أهله من أسباب الثبوت، طلب العلم عند غير أهله من أسباب الزيف. والآن كان أكثر سبب في عدم الثبات كثير من الشباب طلب العلم عند غيره، طلبوه عند الإخوان المسلمين، عند الخوارج، عند التبليغيين، عند السورية. نعم، حتى لا نسمح في أهل الحديث أن يقوم درسا حتى يعرف بالعلم. جاء شيخنا من باز، جاءه واحد سلفي قال أريد أفتح درسا أعطيني يعني تزكية، قال حتى تأتيني بواحد يعني درسك ويزكيك أنك قادر على التعليم أنا أعرفه ثم أعطيك ترخيص. فلا نسمح إلا بالعلم الصحيح اللي أخذ عن أهله، ما عندنا فوضى أي واحد يدرس أي واحد يتكلم خطأ. نعم، فمن حصل له ذلك قال الشيخ بن باز فمن بالواسطة يعني صار قاضيا أو معلما في المساجد بالواسطة، قال فحرام أن يمارس ذلك يصير عاصي حتى يعلم نفسه القدرة العلمية على ذلك. نعم، قال الشيخ بن باز من توظف في وظيفة يعلم أنه ليس على قدرة وكفاءة بها سيسأله الناس، سيفصل تفصيلات تحقيقية علمية ما يقدر عليها ويشرح كتب إلى آخره، وهو لا يقدر يكون عاصي لله ويتنازل بذلك بالسلطان يقول حولني إداري إلى آخره. فلا يجوز أن يتصدى للدعوة إلى أهل العلم بالمصالح أهل العلم بالردد على البدع. لأن قال الألباني فإن أهل التبليغين ذهبوا بغير علم سيسأله الناس يستون بغير علم. إذا يرجع بعد الخروج بالكلام على غير علم مثل ما تكلم هذا الشخص، يرجع بعد الخروج إلى الإلحاد المقيت إلى الله، كما ذكر لي بعض أخوان اللي يقرؤون علينا من الطلاب سمعوا أنهم سمعوا تبليغيا في أحد المساجد قام، هذا أكثر طريق لقطع الصلة بالله وديمة العبادة البدعة مثل هذه البدعة القبيحة، وقطع المسير إلى الله بأن جعل الله عندهم شخص من الأشخاص اللي يحتاج إلى الناس، جعل الله فقير. فقام رقى كلمة قال أيها الناس
اعبدوا الله واذكروه فإنه مفتقرون إليه. وأيضا الله ترى مفتقر إلينا محتاج إلينا فلنعبده نعطي حاجته سبحانه. أرأيت بالحال؟ هذا قطع الطريق على الناس ولا؟ إذا السنة هي اللي تخليك تواصل الطريق إلى الله، فإذا تركت السنة انقطع الطريق إلى الله. ليس الشهوات فقط كما يقول البعض اكثر من عبادة على رمضان، زين كثر من عبادة الخوارج، لكن عنده بدعة تمنع الوصول إلى الله تدخل جهنم، لابد يتوب منها بعد رمضان، كأن يكون بعد رمضان منتسب لإخوان المسلمين للتبليغ للصوفية، ليس فقط شهوات بل والشبهات أيضا، لقول الله تعالى، لقول ما روى الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود النبي خط خطا مستقيما وخطوطا عن يمينه وشماله، وقال كل شيطان كل طريق هذا منفصل يدعو شيطان يدعو له، ثم تلا قول الله تعالى وان هذا صراطي مستقيم. اذا بعد رمضان اذا ما روي عليه التقوى الرحمن بلزوم السنه وترك الشهوات المحرمه فلا صمنا ولا صلينا ولا قمنا لا ليله القدر ولا غيرها. لعلكم تتقون، التقوى فعل ما ينبغي كما ينبغي، التقوى طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، هذا أحسن ما سمعنا قال ابن القيم في التقوى. فنور الله هو العلم، العلم يمنعك من الشهوات والشبهات ويجعل الشبهات أشد، كان النبي ينذر بالبدعة في كل خطبة، يقول أنا صوم رمضان وقبل الله صومي لأني بعد رمضان ستقرأ القرآن، لا مو بهذا يكفي، لابد تتبع السنة بعد رمضان، تترك أهل البدع الذين يطعنون في السلطان ويثيرون الناس عليه. نعرف انك حصلت على التقوى، ليس التقوى ترك الشهوات فقط، الشهوات واشد منها شبهات، قال الشيخ محمد الوهاب باب ان الشبهات او البدع كالخوارج يعني اخوان المسلمين السوري اشد من البدع من المنكرات يعني الشهواتيه كالزنا وشرب الخمر. ولذلك يبقى المفهوم هو المفهوم عند هذا الجهله، اذا راوا مثلا شيء شهواتي كان يعني أغنية لامرأة أو شيء، هذا واجب الإنكار بالطرق المشروعة نعم، لكن يجعلون هذا عياذا بالله طريق للخروج على ولي الأمر نعم، ولا ينصحون سرا كما أمرهم النبي قال إذا رأيتم امرأتكم تنشى معصية الله فكرهوا الذي يأتون ولا تنزع من طاعتهم، قالوا ما دام فيها معصية سننزع، فينتقلون من الإثارة على السلطان فتسبب القتل لأجل منكر الشهوة، ومنكر القتل أشد من منكر الشهوة، فقال النبي كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا القتل والشرك، فهؤلاء جعلوا ما دون ذلك أشد لكي يخرجوا بذلك على السلطان. فإن التوبة النصوح وتحقيق العلم وإعطاء مراتبه هذا عند من يعلم، لكنكم أصحاب هوى لا تعرفون مراتب العلم، نسأل الله العافية. ومن إذن حينئذ أسباب الثبات الدعاء، كان النبي يدعو حتى يثبت في رمضان وفي غيره، يا مقلب القلوب ثبتها قلب عالينا، فإذا النبي كان نفسه يحتاج الدعاء بالثبات، فأنا وأنت النبي أولى وأحرى، شوف ثبت قلبي على دينك ما قال دين الخوارج، فهذا الدعاء ينفع الخوارج ما ينفعهم، لأنه هم يقولون دينك يا الله يعني من دين الخروج على وجه الأمر، فابد يستحضر الدين السلفي حتى يثبت الله، أما ينوي بالدين هو الدين اللي قاعد يمارسه ما يثبت الله، حتى ينوي ويقوله الدين اللي كان عند النبي من نهي الخروج على وجه الأمر، غيبة ولاية الأمر، ترك نفي صفات الله كالجهمية، ترك التلاعب بالأحاديث النبوية في صفات الله كالأشاعرة، فحينئذ يصيب نفس دعاء النبي. يقول انا قاعد ادعو ادعو لا شرك مع التبليغ لا شرك، اي لانك وين تدعو الله دينك ما استحضرت دين محمد انت به، تبي دينك انت هو دين الله عز وجل، فلا بد ان تقول الدعاء بعلم. فكان نوح الله اثم عليه انه دعاه من غير علم، فقال لا تسالني ما ليس لك بعلم، فان شاء الله ما ليس للانسان علم ان يكون اخواني او تبليغي او صوفي يرقص المساجد، يا رب ثبتني على دينك، الله الله هذا دينه، إذا لابد أن يعلم ويحقق ثم يدعو الله بهذا، وليس أن يدعو وهو جاهل بالدين أصلا فيدعو الله بالثبات على التخبط في دين الله فيعطيه الله سؤلة، لأنه أساء الظن به، وما تقوم الدولة الإسلامية إلا بالخروج إلا بإيش بالثورات، أساء الظن في الله أنه شريعته شريعة محمد دخل الناس إيش
يصلحون، ما يصلحون إلا بطريقة الإخوان والسورية. فجاء رجل مثل هؤلاء ابن تيمية مبين أن أن البدع قد تكون في الدعوة، ليس فقط في الصلاة والرقص في الصوفي، لا، في الدعوة. فقال له: هنا عندنا شيخ يقول جرد الطرق اللي سوى السلفيين دي كلها، ما نبعد، تعال درس، تعال مدري شلون. طب كيف أصلحهم؟ قال: سويت لهم أناشيد إسلامية يعني عند سور، ونغب فيه بأصوات جميلة: يا نفس إلا تقتلي، ها 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 ها، إلى آخره. فهم يحزنون ويحزنون نفسهم بهذا الألحان وذكر الموت، ويتوبون ويجتمعون، قطاع طريق ومتعاطين خمر واليوم مخدرات، يجتمعون ويتوبون. لو سألت الحافة ذي لإخوانجي مثل حسن البناء وسلمان العوض وسفر وناصر العمر وأتباعه محمد العوضي، تعرفون حزبهم وش بيقول؟ حيث كان التوبة والمصلحة فهو دين الله. يا سلام. ابن تيمية لما جاوب على المسألة دي أرجع المسألة للاتباع، قال: ويح هذا الشيخ الضال، سبه: يا ضال، أتعتقد أن الله هداك لطرق تتويب العصاة كالتبليغين والإخوانج وغيرهم من المسرحيات؟ أحسن الطرق اللي أعطاها الله لرسوله، فقد توب الله على يد رسوله من المهاجرين والأنصار آلاف من غير الطرق المحدثة والأنغام الغنائية اللي هي تسمونها نشيد إسلامية، وهي كما قال المفتي العام المملكة صوفية. فنسأل الله الثبات حتى الممات، نسأل الله الثبات حتى الممات، نسأل الله الثبات حتى الممات. من الثوابت ثبتك على الطاعة كثرة الاستغفار وترك الجلوس مع أهل البدع، فإن الجلوس مع أهل البدع يقطع لك الطريق بالثبات. قال حسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروه. نعم. فكل من ضل مثل القصيمي، نعم، من عجيب فتوى شيخنا الفوزان، قال قصيمي يا شيخ كتبه، قال له كتب قبل ضلاله، قبل ضلاله صحيحة وفيها فائدة قبل ضلاله، وبعد ضلاله فيها كتب إلى آخره. يا الله، السبب ضلال القصيمي؟ قليل منكم من يعرف. راح لمصر وجلس مع أهل البدع والإلحاد، جاني واحد من أهل البدع منهم، الله نجاني منه. كنت جالس في مكان عام وجاء قرب مني، هو جهمي أو معتزل لا أذكر، قال: تترددون؟ إحنا نردد أشياء لا نعرفها، نردد الله صبور شكور إلى آخره، وهذه تراها أصنام، أسماء أصنام، ليس ثابت أن الله يتصف بهذه الصفات، ولا يلزم أنه أكثر من واحد أو كذا. لو بقيت جالس معاه ظليت. القصيمي فتح أذانه هؤلاء، يقول: من أطرق أذنه لصاحب بدعة يعني يناقشه أو شيء، وش يصير له؟ ذهبت عنه العصمة، فرجع ملحدا بجلوس معنا الهواء. ولو بقي على دين اللي قال عيش الفوزان لثبت. إذن يقطع لك الطريق مهما كنت عالم الجلوس مع أهل الهواء. قال ابن سيرين لرجل متبع: اسمع مني. قال: ولو آية. قال: أنا لو كنت آمن على نفسي أسمع منه القرآن، لكن يذكر القرآن ويذكر تأويله وابتدع، وكل الله موسى تكليما، أي بمخالب كما تقول الجهمية اللي جرحه مخالب الحكمة، فيظل فاضل فأذهب إلى جهنم. فقال: لا أسمع منك ولا آية. هو عالم في السيرين، فكيف أنا وأنت؟ قال: لا تسمعوا لأهل الأهواء ولا لكائي قبل أن يشرح العقيدة فصول، إلى الآن نحن نقرأ فيها في درس الجمعة، كلها في ترك الجلوس مع أهل الأهواء. لا تجلسوا مع أهل الأهواء يا عباد الله، تقطعوا الطريق بعد رمضان إلى الله، لا تجلسوا معه. أنصحكم في المسجد معك يبدأ لحل لك الحكومة والبنية التحتية ومدري شلون، وموقفين أمنيا ودحين داخلين على علمنا ومدري شلون، بلغ عنه. نعم، لا تترك أحد يثير الفتن ويوقع الدماء في الناس. رحمة أحمد لما جاء واحد من هؤلاء قال: درس أولادنا الإلحاد في المساجد، أولاد ولي الأمر. قال: الدماء، الدماء، اتقوا الله في دماء المسلمين. غضب. خلونا نخرج أنا وغيري على السلطان ونذابح مع ناس يقول لا الله وجند السلطان في الشوارع حتى يصير مثل تونس ومثل، وين رمضان هذا اللي أحدث تقوى في السنة؟ فقط رمضان الشهوات وما أنظر لمرأة وكذا. البدع أشد من الزنا كما بين الشيخ محمد الوهاب، قال: باب أن البدع أشد الكبائر. شوف كيف الإمام أحمد نهارهم هم جايين باسم الغيرة. ليش انتشر مذهب الخوارج؟ أنه يظهرون الغيرة على الدين ويظهرون العام يقول والله ما شاء الله يريدون، وينسى الجهول هذا أن ما يفعلونه من دعوة القتل والسل والنهب والتفرقة الكلمة، نعم، واستحلال الكفار من بعدهم زمان سمي كما فعلت حماس بإخواننا في غزة أشد من ذلك كله. أنا أعتقد أني إذا أكثرت عليكم فإنكم ستملون، فيكتفي بذلك. وأختم آخر فقرة بأن اشتغالكم بالعمل الصالح من صوت الشمس من شوال وطلب العلم بعد رمضان وقيام الليل دليل على قبول العمل، فاسأل الله أن نكون كذلك. فأما من أعطى واتقى وصدق الحسنى فسنيسره لليسرى، بئس القوم لا يعرف الله إلا في رمضان، فرب رمضان رب غيره، فاجتهدوا واختموا القرآن كل شهر وصابحوا الصالحين أهل السنن، ليس الصالحين تلقي الشهوات بل والشبهات أيضا، فلا يسمى رفيق صالح ما دام أنه يتعاطى البدع، فالبدع أشد من المعاصي كما قال فضيل بن عياض، البدعة وحب لبس المعصية، العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في هذه الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مقلب قلوب ثبت قلوب على دينك، فنقول نحن تبعا له: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أي على السنة حتى نلقاك. السنة يقول مالك: سفينة نوح من ركبها نجا وثبت حتى يلقى الله، يعني، ومن تركها غرق. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم آمنا في أوطاننا واجز خير قادتنا ولاة أمرنا، فالله جعلهم سبب لأمننا، فلا يشكر الله من لا يشكرنا، فلنشكرهم بالدعاء لهم آخر الليل أن يثبتهم الله ويقيهم شر بطانة السوء، وأن يجمع معنا ومعانهم مع العلماء كلنا القول بالسنة والدفاع عنها والإسلام الحق الذي جاء به محمد. قال الإمام أحمد: لو كان في دعوة مستجابة جعلت هذه السلطان. قال البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيته يدعو للسلطان فعلم أنه صاحب السنة، لأن بصلاح السلطان يصلح العباد إيش والبلاد. فمصيفة الصالح أنك تجد يدعو للسلطان، الطالح أن يشك من يدعو للسلطان ويدافع وينكر على الخوارج ويقول هذا مباحث، هذا صفة الرجل المبتدع اللي يقول على أهل الحديث جامية أو مداخلة، نعم، أو خلوف أو كذا، هذا صفة المبتدع من الخوارج، فاحذره واتق الله واستقم على ما كان عليه النبي والصحابة بعد رمضان، واثبت على الأعمال الصالحة، صم ستة من شوال، تأتيك العشرة من الحجة أفضل من رمضان، لا تسافر فيها، يعني سفر إلى بلاد لا تليق، بل أقعد في بلدك وطنك واعبد الله عند الكعبة وحج واعتمر خير لك مما يعملون. يا مقلب القلوب ثبت على قلوب عزيزة، نرجو أن نلقاكم مرة أخرى، ونبه مدرسنا غدا كما هو بعد صلاة الفجر، مسجد أحمد في مسجد بلال، وكذا تفسير ابن كثير، وغدا شرح كتاب الترمذي بعد المغرب، وكذلك شرح كتاب مسلم. نسأل الله أن يديم علينا عزة دارسة السنة. يا أخي العزيز، لا تغيب عن كتب السنة هذه الذي أفنى العلماء وقتهم في تأليفها وتجعلها الجدران ما تعرف ما فيها، فإن هذا من سبب ثباتك أن تطلب العلم وتعمل به، لقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون. لا بد شيء توعظ فيه، ما تغيب عنه، لكان خير ما تثبيت، فإذا غبت عنه إيش توعظ؟ فتحضر واسمع، تمسك وتثبت، تغيب عن مجالس العلم قد ما تثبت، فاحضر واستفيد واخلص النية في حضورك. وتريد العلم، قال مالك: ما طلبت العلم نفسي، ما طلبت العلم مثل الشيخ، والناس يقولوا الشيخ فلان يقبل يدي، طلبت لأنت من النار. اطلب العلم لله يا عبد الله حتى تثبت على دينه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.